أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال بيدنا موضوع معرفة الباري عز وجل. هل يمكن التعرف على الباري عز وجل؟ بين من قال بالتشبيه والمعرفة التشبيهية، وبين من قال بالتعطيل والجهل عن معرفة الباري، وبين من قال بالمعرفة التفصيلية، وبين من قال بالمعرفة الإجمالية. وكان منشأ هذا التوهم هو أنه لجهتين: الجهة أن الذات الإلهية نحو وجود لا متناهي من حيث السعة، والوجود اللامتناهي لا يمكن ضبطه بالأجهزة المتناهية، كما ليس للذات الإلهية مشابه حتى يمكن أنه بالمشابه والمقارن يمكن التعرف عليه. ومن جانب آخر أن الإنسان حيث أن قابلياته الإدراكية محدودة وليست قابلياته الإدراكية متسعة، فلذا لأجل هذين الأمرين، أعني لأجل الذات الإلهية من جهة لا تناهيها ومن جهة لا مثيل لها، وبين القوى الإدراكية الإنسانية البشرية الضعيفة، قلنا لا مجال لافتراض المعرفة التفصيلية، وإنما نعرفه من وجه. ما هي المعرفة من وجه؟ قلنا لا مجال للتعرف إلا من طريق ماذا؟ إلا من طريق المعقول الثاني الفلسفي. لذا إحنا في الحقيقة والواقع عندما نمر على الأدلة، هذا نتيجة مهمة، لما نمر على الأدلة التي تثبت وجود الله الذي هو حديث غد إن شاء الله، وأيضا هناك شبهات في هذا، عندما نمر على الأدلة لإثبات وجود الله ليس بالضروري أن أدلة إثبات وجود الله تثبت لنا كنه الذات الإلهية، يعني ليس هناك تلازم بين إثبات أصل الوجود وبين التعرف عليه على مستوى الكون. بل مثلا على سبيل المثال أقول، بل أن الأدلة التي ستذكر لإثبات وجود الله هي تثبت مفاهيم خاصة، ولا تثبت مثلا تثبت واجب الوجود، لا نتعرف على الذات الإلهية، وإنما دليل الصديقين أو دليل الوجوب والإمكان، دليل الوجوب والإمكان أو دليل الصديقين ينتج لنا ماذا؟ ينتج معرفة، لكن أي نمط من المعرفة؟ معرفة واجب الوجود. دليل الحدوث الذي أنه كل حادث لا بد له من شنو؟ من خالق ومن صانع، يثبت لنا ماذا؟ الدليل يثبت لنا مفهوم الصانعية والخالقية. دليل الحركة، ماذا يثبت لنا دليل الحركة؟ يثبت لنا أن هناك محرك، طبعاً هذا يحتاج إلى تتميم شنو المحرك شنو كذا، بس قصدي هذه الأدلة وغيرها من الأدلة التي ستذكر في هذا المضمار الحقيقة هي لا تنتج، أنا هذا المقدار أثبته، هي لا تنتج لنا كنه الذات الإلهية ومعرفة بالكنه الذات الإلهية. بل قلنا الآن أريد أن أركز، قلنا الصفة هم لا متناهية كالذات الإلهية، أكدنا إن خلافا للعرفاء، العرفاء حاولوا أن يذكروا أنه وإن كان الذات الإلهية لا مجال للتعرف عليها، لكن يمكن المجال للتعرف على الصفات. قلنا الصفات كالذات، كما أن الصفات كلامي في الصفات الذاتية الذي هي شنو عين الذات، وإن اختلفت معها شنو مفهوما، لكنه كما أن المحذور في التعرف على الذات الإلهية بسبب نقطة اللاتناهي، أو بسبب عدم وجود الفرد المشابه، أو بسبب أن القوة الإنسانية قوة لا يمكن أن تلمس اللامتناهي لأن جهازها متناهي، لأجل هذا المحذور كما هو موجود في الذات الإلهية وفي الموصوف كذلك هو موجود في الصفة. إذن لكن ليس بالضروري أننا لما نمنع ونؤكد على وجود هذه المحاذير ليس بالضرورة أننا نتجه إلى مقولة الجهل، وإنما نتجه إلى مقولة العجز الذي هو بالتعبير الأذق إننا نتعرف على الذات الإلهية عن طريق المعقول الثاني الفلسفي. معقول الثاني الفلسفي شنو؟ أبين لك هي الآن ثم حتى يتضح لك أنه المعقول الثاني الفلسفي هو معرفة، بل لا بد من أن نسلك هذا السبيل من المعرفة في موارد، إذ لا سبيل لنا للتعرف إلا عن طريق المعقول الثاني الفلسفي. لكن طبيعة المعقول الثاني الفلسفي لا تعطينا معرفة تفصيلية، هذا اللي نقوله كل حديثنا، هذا لا سبيل على التعرف على الذات الإلهية إلا عن طريق المعقول الثاني الفلسفي. والمعقول الثاني الفلسفي وإن كان هو نمط من المعرفة لكنه ليس نمط مشبع، فإن المعرفة التفصيلية لا يمكن أن تتأتى إلا عن طريق ماذا؟ المعقول المعقول. وأما المعقول الثاني الفلسفي فإن المعرفة فيه شنو؟ معرفة من وجه، معرفة من وجه، هذا الذي تدل عليه جملة من الروايات الذي منعت عن معرفة كنهه، يعني ما هوية، والذي قالت يجب على الإنسان أن يعرف باري، هذا معنى المعرفة. لكن المعرفة على الأرض ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ طبعا أنطلق من هذه الفكرة، إذن واضح بيدي شنو صار. أنا تحدثت أولا أساس الشبهة، الأقوال والنظريات في المسألة ومختارنا في المسألة، وإحنا دن على عكازة المعقول الثاني الفلسفي دنمضي. أكو كلمة مرت علينا كثيرا وإحنا أريد نفتش عن هذا المعنى، عن هذه الكلمة، إذا فهمناها ننطلق إلى بيان المعرفة في المعقول الثاني الفلسفي. يسموه المعقول الثاني الفلسفي، يسموه المعقول الثانوي الفلسفي، يسموه المفاهيم الفلسفية، يسمى المفاهيم الثانية أو الثانوية، كل هذه التعابير واردة في حق هذا. ليس سمي ثاني، ليس سمي ثانويا، هل أنه موقوف أو غير موقوف، سهل بعد ذلك نتكلم. أكو مطلب إحنا مر علينا، هم في المنظومة مر علينا، هم في الكتب الفلسفية، مفهوم الوجود في غاية الوضوح وكن في الوجود في غاية الخفاء. هذا شلون نتعقله؟ كيف أن مفهومه في غاية الوضوح وكيف أن كنهه في غاية الخفاء، مع أننا مأنوسين أن هناك علاقة بين الكنه وبين المفهوم، فإن كان أحدهما واضح فالآخر لا بد أن يكون واضح، وإذا كان أحدهما خفي فلا بد أن يكون الآخر خفي. بينما كلمات العلماء وردت وبصريح العبارة أن مفهوم الوجود في غاية الوضوح، إلى حد أن ماذا قالوا لما وقفوا على مفهوم الوجود؟ قال لا يمكن تعريف مفهوم الوجود. ليش لا يمكن تعريف مفهوم الوجود؟ قال لأنه يشترط في التعريف أن يكون المعرف أقوى وأجلى من المعرف، وحيث ليس هناك شيء أجلى من مفهوم الوجود، إذ كل شيء يعرف بالوجود، فكيف لنا أنه. ثم قالوا ثانيا، قالوا أن المفهوم الوجود ليس له جنس وفصل، والذي ينبغي أن يكون فيه التعريف هو بالجنس والفصل، لذا منعوا تعريف مفهوم الوجود. قالوا بل لكن منعهم لتعريف مفهوم الوجود قالوا إلا أنه مفهوم في غاية الوضوح، مفهوم الوجود. لكن لما وصلوا إلى كنه الوجود، حقيقة الوجود، ماذا عبروا؟ قالوا في غاية الخفاء. ليش؟ لماذا؟ أنه أحدهما في غاية الوضوح والآخر في غاية الخفاء. أنت شوف غير حقيقة الماء، إما حقيقة واضحة ومفهومة واضح، وإما حقيقة خفية ومفهومة خفية. ليش لما نصل إلى مثل مفهوم الوجود هذا طبعا راح أكمل الوجود وما من شؤونات الوجود أيضا الكلام والكلام. الوجود شنو وما من شؤونات الوجود أيضا الحال والحال، يعني كنه في غاية الخفاء ومفهومه في غاية الوضوح. ليش؟ شوف أنا هذا المثال مثله سابقا في الدورات الفلسفية، مثلته الآن أمثله من جديد حتى تفهم شرد أقوله. إحنا عندنا بعد جغرافي لكربلاء، وعندنا بعد جغرافي للنجف، وعندنا زيد الذي يكون حاضرا في كلا الوعائين. زيد شو نسميه؟ نسميه ذا بشرط الوعائين. يعني شو ذا بشرط الوعائين؟ يعني نحو أمر لم يكن متقوم بوعاء الموقع الجغرافي لكربلاء ولا متقوم بالموقع الجغرافي لماذا؟ للنجف. بل هو نحو أمر حاضر يمكن أن يحضر، طبعا هذا مثال تمثيلي ترى، نحو زيد يمكن أن يحضر في كربلاء ويمكن أن يحضر في النجف. طبعا لما يحضر في كربلاء عندنا بحثيا عندنا بحث آثار زيد بما هو زيد، وعندنا بحث آخر زيد الحاضر في وعاء كربلاء الذي يحمل آثار الموقع الجغرافي. مثلا كربلاء حارة، فسيكون زيد في هذا الوعاء حار، بينما في النجف افترض أنه وعاء النجف بارد، زيد في النجف يصير بارد، لكن زيد هو زيد يأخذ آثار الوعائية. فعندنا زيد بما هو زيد له خصوصياته، وعندنا لكربلاء خصوصيات، وعندنا للنجف خصوصيات. السؤال من هنا يأتي، هل الموقع الجغرافي لكربلاء يمكن أن ينقل إلى النجف؟ زيد يمكن أن ينقل من كربلاء إلى النجف، أما الموقع الجغرافي لكربلاء يمكن أن ينقل إلى النجف؟ تقول لا. ليش؟ لماذا زيد أمكن نقله إلى نجف كربلاء أما الموقع الجغرافي لكربلاء لا مجال لأن ينقل إلى النجف؟ وجهه شنو؟ تقول زيد لا بشرط حقيقته هو الحيوان الناطق، فليس هو متقوم بهذا الوعاء ولا بذاك الوعاء، فإذا غير متقوم فهو يمكن أن يحضر في الوعاءين معا. نعم يتأثر بالوعاء وله آثار خاصة وله آثار حضورة في الوعاء، صحيح. أما الموقع الجغرافي لكربلاء متقوم بشرط الموقع الجغرافي بكربلاء، نقله إلى النجف هذا الموقع بعد يسمو كربلاء يسمو نجف، لأنه مأخوذ في الموقع الجغرافي. ماذا مأخوذ؟ بشرط الموقع الجغرافي الكربلاء أو بشرط الموقع الجغرافي النجف، فمحال أن يحضر هذا الموقع الجغرافي هذا. لذا إحنا نقدر نعيش في كربلاء، لكن ما نقدر أنه ننقل لك حديث الموقع الجغرافي لكربلاء. تعال طبق في المطار، إحنا عندنا وجود زيد، طبعا عندنا ثلاث أشياء التفتوا لهذه الأشياء، زيد وجود زيد في الخارج، وجود زيد في الذهني، وعندنا شيء ثاني شنو؟ زيد لا بشرط من الوجود الخارجي والوجود الذهني. لذا عندنا زيد الخارجي وعندنا زيد الذهني. طبعا زيد الخارجي ننعته بأثر، ما هو أثره؟ مادي. أما زيد الذهني ننعته بأثر آخر، ما هو أثره؟ التجرد، بناء على أنه كل الصور الذهنية هي صور مجردة. هذا يوم فعندنا زيد الخارجي وله أثر، عندنا زيد الذهني وله أثر، وعندنا زيد بما هو زيد. زيد بما هو زيد يمكن أن يحضر في الوعائين معا وإن كان يتأثر بآثار هذين الوعائين، لكن الوجود الخارجي بما هو وجود خارجي يمكن أن يحضر إلى الذهني. نفس الوجود الخارجي بقيد خارجيته يمكن أن يحضر إلى الذهني؟ كلا، ولا يلزم انقلاب الذات، لأن الذات متقومة بماذا؟ بالخارجية، وما كان متقوم بالخارجية حضورة في الوعاء الآخر يعني يفلت عن مقوميته وذاتيته وينقلب إلى ماهية أخرى. لذا ما ممكن ما كان متأصل بالخارجية ما ممكن أنه بشرط الخارجية، مو لا بشرط، متأصل بشرط الخارجية ما ممكن أن يحصل فيه في الذهنية، مستحيل أن يحصل فيه. واضح ماذا أقول؟ ها؟ وجود الخارجية، أكو شيء ثلاث أشياء قلت، أكو زيد وهو لا بشرط، وأكو وجود الخارجي هذا غير زيد، وأكو عندنا وجود ذهني. الوجود الخارجي متقوم بمن؟ بالخارجية، وما كان متقوم بالخارجية من المحال أن يحضر إلى عالم الذهني، وما كان متقوما بالذهنية يستحيل أن يحضر إلى عالم الخارجية. لذا الوجود مو زيد، عندنا بحثين، زيد يمكن أنه تحضر في الذهن؟ نعم. يلزم محذور؟ لا. ليش؟ لأن زيد هو الحيوان الناطق، ولم يأخذ زيد عبارة عن الحيوان الناطق بشرط الخارجية، أو زيد هو الحيوان الناطق بشرط الذهنية، ما أخذه هكذا، وإنما أخذه لا بشرط، فيمكن أن نحضره حضوره وانتقاله من الخارج إلى الذهن، وبالعكس لا يلزم انقلاب الذات. أما الوجود زيد الخارجي، وجوده نقله في الذهن يمكن؟ لا يمكن أن ينقل إلى الذهن. فإذا أردنا أن ننقله بنقل، هذا النقل ليس بالنقل الأمين، نقل من وجه وليس نقل بالتفصيل. هو يحكي عن بعض البعد أبعاد، لا يحكي عن تمام الأبعاد. ليش ما يحكي عن تمام الأبعاد؟ لأنه تمام البعد قلنا ما نقدر ننقله. الوجود لا، الوجود الخارجي لا مجال لأن ينقل إلى الذهن، الوجود الخارجي. إذن مفهوم الوجود لا يحكي عن واقع الوجود، بخلاف مفهوم زيد فإنه يحكي عن واقع زيد. مفهوم زيد له القابلية أن يحكي عن واقع زيد حكاية تامة، حكاية حقيقية تامة. أما مفهوم الوجود ما عندكم مجال أن يحكي عن ماذا؟ عن واقع الوجود، وإنما يحكي عن بعض خصوصيات الوجود، لا يحكي عن كل خصوصيات الوجود. من هنا لمن أراد أن يلمس واقع الوجود لا يمكن أن يلمسه بالعلم الحصولي. ليش؟ باللمس التام، باللمس التام، وإنما يستعين عليه بواسطة اللمس الغير التام، فيخلق مفهوم الوجود. لذا قلنا مفهوم الوجود هو معقول ثاني فلسفي. هسه نجي للعلم العضوي، هسه نجي للعلم العضوي. واضح ماذا أقول؟ واضح إلى هنا؟ فإذا ينبغي أن يلتفت، أحيانا نحن نضطر إلى أن نفتح ملف عنوانه ملف المعقولات الثانية الفلسفية. ومتى كنا نفترض معقولات الثانية الفلسفية؟ عندما يكون الوجود الخارجي قد اشترط بالقوام الخارجية، وعندما نريد أن نحضر هذا الشيء إلى الذهني فإنه وإن كان يمكن إحضاره لكن ليس بالإحضار التفصيلي، وإنما بالإحضار الإجمالي، بالإحضار الإجمالي. إذن إحنا حقيقة زيد لا يمكن أن ندركه بالعقل العلم الحصولي، حقيقة زيد بخلاف مفهوم زيد، فإن مفهوم زيد يمكن إحضاره بالعلم الحصولي، بل هو من أجل المفاهيم. أما حقيقة زيد لا مجال لأن نتعرف عليها عن طريق العلم الحصولي. ليش لا مجال لنا؟ لأنه حقيقة زيد قلنا أساسا متقومة بالخارجية، والعلم الحصولي يعني شنو؟ استحضارا له بواسطة ماذا؟ بواسطة المفاهيم. خب الآن سؤال، حقيقة زيد إحنا نقدر نتعرف عليها بواسطة العلم الحصولي؟ كلا. بواسطة العلم الحضوري نعم يمكن التعرف عليها، نعيشه بواقعه، نعيشه بحقيقته، هذا ممكن، يمكن أن نعيشه. طبعا مو بواسطة العلم الحسي، ولا بواسطة العلم الخيالي، ولا بواسطة العلم الوهمي، ولا بواسطة العلم العقلي، أنه بواسطة أي نفس الحقيقة يمكن أن تحضر. لكن حضور الحقيقة، طبعا الحقيقة علم الإنسان بالعلم الحضوري
إنما مو لكل شيء، يعني مو كل شيء يمكن أن يلمس بواسطة العلم الحضوري، لا يمكن أن يلمس كل شيء بواسطة العلم الحضوري. واضح لهنا؟ بس خل أتمم الفكرة وأسمع لكم. يبقى عندنا شيء واحد، شنو الشيء هذا؟ خب إذا كان يمكن التعرف على الحقائق الخارجية ولو على بعض الحقائق الخارجية بواسطة العلم الحضوري، لما لا يكون الإنسان يعلم بالذات الإلهية بواسطة العلم الحضوري؟ هذا هنا عندنا قاعدة، شنو عنوان القاعدة؟ المعلول لا يمكن له أن يكون له علم حضوري بعلته على نحو العلم التام، وإنما يكون المعلوم يعلم، المعلول يعلم بعلته حضورا لكن بما ينسجم مع سعته الوجودية، مع سعته الوجودية لا مع سعة العلة. لذا عبروا المعلوم المعلول علمه بعلته علم ناقص وليس بالعلم التام. فللعلم التام الحضوري يمكن أنه يرتبط الإنسان مع الله عز وجل، وللعلم الحصولي يمكن أن يرتبط. هذا معنى المعرفة الإجمالية، هذا الذي قلنا أن الإنسان له معرفة إجمالية بالذات الإلهية وليس له معرفة تفصيلية. طبعا إحنا إذا في أصل الوجود قلنا المعرفة لا مجال للتعرف على حقيقة الوجود بالمعرفة التامة، فلا بد أن تكون معرفتنا بحقيقة الوجود بالمعرفة الناقصة. يعني بمعنى شنو حقيقة الناقصة؟ لن نستعمل ألفاظ لا نفهم معانيها، بمعنى أن المفهوم ليس له قابلية أن يحكي عن المصداق برمته، ليش؟ لأنه ليس لهما بأزاء في الخارج، بخلاف زيد، فإنه زيد الذهني يحكي عن زيد الخارج لما بين الزيد الذهني وزيد الخارجي العينية، وهو حكاية تامة. أما مفهوم الوجود فهو ليس، يعني ليس مصداق مفهوم الوجود واقع الوجود. زيد الذهني ما بأزاء الخارجي شنو؟ زيد الخارجي. أما مفهوم الوجود ليس ما بأزائه شنو؟ الوجود الخارجي. ليش؟ 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 أبين. لو حد يقول لي ليش ليس ما بأزائه؟ لأن الوجود الذهني متقوم بالذهنية والوجود الخارجي متقوم بالخارجي، وكيف يمكن أن يكون الحاكي المتقوم بشيء يحكي عن محكيا متقوم بشيء آخر؟ لا ممكن، لا يمكن ذلك بتاتا. نعم مفهوم الوجود منتزع من الخارجي، هو ليس من المفاهيم الغير انتزاعي، يعني من مخلوقات الذهن الاعتبارية الجزافية، وإنما هو من تفكير، راح أدخل في بحث جديد. ليس مفهوم الوجود هو من المفاهيم الجزافية الاعتبارية الذي قائم على أساس اتفاقات بين العقلاء لتنظيم أمور معاشهم، وإنما هذا المفهوم هو مفهوم اعتباري نفس أمري، هو اعتباري نفس أمري، فلا هو له الحكاية التامة ولا هو اعتباري جزافي من مختلقات الذهن الصرفة بمعزل عن الخارج، وإنما هو من القسم الثالث، وهو عبارة عن مفهوم يحكي بحكاية ناقصة عن واقع الوجود لكن على نحو الأمر الاعتباري النفس الأمري لا على نحو الاعتباري الجزافي. هذا حال الوجود، فما بالك في حال صفات الوجود، سيما إذا كانت تلك الصفات صفات واجب الوجود هي صفات لا متناهية، هي صفات لا متناهية، فالأمر يكون أأكد وأوضح حالا في عدم التعرف بالمعرفة التفصيلية لما بينت من الملاحظات. أولا الذات الإلهية لا متناهية، ولا يمكن ضبط لا متناهي لخصوصية في الذات الإلهية. اثنين ليس للذات الإلهية مشابه حتى نستعين التعرف عليه عن طريق المشابه. ثالثا أن القوة الإدراكية للإنسان نحو قوة لا يمكن لها أن تدرك كل شيء بالقدرة التفصيلية بالمعرفة التفصيلية. ممكنة ممكنة، احنا كلامنا في الصفات الواجبية شيخنا، الصفات الممكنة. لذا واجب الوجود، احنا الآن أسألك لك سؤال حتى تتضح الفكرة، واجب الوجود كمفهوم هو شنو؟ ممكن. بينما واجب الوجود في الخارج واجب، لذا قلنا مو ممكن. مفهوم الوجود، مفهوم واجب الوجود الذهني يحكي عن واقع واجب الوجود الخارجي. ليش؟ هذا مفهوم واجب الوجود الذهني هو شنو؟ ممكن. بينما واجب الوجود الخارجي واجب، فكيف يمكن أن يحكي عن ذلك؟ نعم، بلحاظ الصفات الفعلية الإمكانية، بلحاظ الصفات الفعلية الإمكانية يمكن التعرف على الصفة بكنهها، بكنهها. لكن الكلام مو في الصفات الفعلية الآن، وإنما الكلام في الصفات الذاتية ونفس الحقيقة الذات الإلهية. اتضح، أسد هذا الملف باشر، أفتح ملف آخر. اتضح ماذا؟ اتضح أن نحن، شوف راح أبين المختار، نحن لسنا مع القول بإمكان معرفة الذات الإلهية بالمعرفة التفصيلية، لا في الذات ولا في الصفات، خلافا لبعض. هذا واحد. كما لا معنى لأن نقول بأننا نتعرف على الذات الإلهية بالمعرفة التجريبية أو الحسية، هذا هم ممنوع. كما أننا نمنع فكرة التعطيل وعدم التعرف على الذات الإلهية، هذا ثلاثة. وإنما المدعى يمكن معرفة الذات الإلهية على نحو بوجه شيلة بعد، على نحو المعقول الثاني الفلسفي. لذا قلت ما يمكن أن يذكر كأدلة لوجود الباري عز وجل، هذه الأدلة هي في الحقيقة معطياتها المعرفية معطيات على مستوى المعقول الثاني الفلسفي. يعني أدلة الواجب والإمكان شي ثبت لي أن الله واجب الوجود، خب واجب الوجود، عرفت الله عن طريق واجب الوجود كصفة، واجب الوجود، لكنه واجب الوجود يمكن أنه طبعا مفهوما واضح عندنا، لكن هذا المفهوم هل يحكي عن واقعه؟ إنه ما ممكن أن يحكي عن واقعه. هكذا مثلا الدليل الآخر، دليل القدم والإمكان، وأن كل عفوا دليل القدم والحدوث، وأن كل حادث سواء كان حادثا زمانيا وذاتيا أم كان حادثا ذاتيا قديما زمانيا، كل حادث لا بد له من القدم الذاتي. خب هذا معطى دليل، معطى دليل القدم الذاتي، القدم الذاتي الذي هو كناية عن الذات الإلهية. هذا الدليل في الوقت الذي نحن ثبتنا وجود الذات الإلهية، لكنه هل كان كفيل في أن يثبت لنا معرفة تفصيلية؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن القدم الذاتي مفهومه لا يحكي عن واقعه حكاية تامة، وإنما حكاية من وجه، حكاية إجمالية، وهكذا المحرك والمتحرك، وهكذا كل الأدلة التي يمكن أن تذكر، دليل الحركة، دليل الإمكان والوجوب، دليل النظر. إننا نعتقد، شوف السهالة، دليل النظر، دليل النظر جيبة طولة إش طولة إش عرضة، أقصى ما أمكن أن تثبت لك جنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينظم الكون. لكن مفهوم نظم الكون الذي نريد أن نثبته للباري عز وجل، هذا ما ممكن أن نتعرف عليه مفهوما ماهية، وإنما نتعرف عليه مفهوما لا ماهية، فتكون المعرفة معرفة إجمالية ولا تكون المعرفة معرفة تفصيلية. هذا بلحاظ العلم الحصولي وهكذا بلحاظ العلم الحضوري. ليش بلحاظ العلم الحضوري؟ فإن الإنسان المعلول وإن أمكن له أن يتعرف على علته بالعلم الحضوري، لكن بما يتناسب مع ماذا؟ مع ما مع حد معلوليته، لا مع حد عليته. وأما على حد عليته فلا يمكن. هذا معنى لا توصفه الأوصاف، ولا يمكن أنه ينعته الناعت، ولا كل هذه الألفاظ الواردة في الروايات. هذا غد إن شاء الله يجي السؤال الثاني الذي رائد هذه الفكرة. طبعا الغربيين بنوا على هذه النظرية، وبعض المفكرين التنويريين الإسلاميين تبنى هذه الفكرة. شنو هو الدليل؟ هل يمكن إثبات وجود الله أم لا يمكن إثبات وجود الله؟ بعض يدعي كالمجتهد الشبستري اعتمادا على بعض الفلسفات الغربية لا يمكن شنو إثبات وجود الله. إخوان انتقلت الآن من ما الشارحة إلى ماذا؟ إلى هل البصيرة. والحمد لله رب العالمين.